العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وما كان هذا القرآن أن يذكر من دون الله ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين. أم يقولون افتراه، قل فأتوا بسورة مثله وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين. بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتهم تأويله. كذلك كذب الذين من قبلهم، فانظر كيف كان عاقبة الظالمين. ومنهم من يؤمن به ومنهم من لا يؤمن به، وربك أعلم بالمفسدين. تقدم لنا قوله جل وعلا: قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون. إلى قوله جل وعلا: قل هل من شركائكم من يهدي إلى الحق، قل الله يهدي للحق أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أمن لا يهدي إلا أن يهدى فما لكم كيف تحكمون. وما يتبع أكثرهم إلا ظن، إن الظن لا يغني من الحق شيئا، إن الله عليم بما يفعلون. في هذه الآيات تثبيت التوحيد، الدلالة بما اعترفوا به من توحيد الربوبية على وجوب اعتقادهم توحيد الألوهية. ثم شرع بعد هذه الآيات في تثبيت الرسالة وتصديق نبوة محمد صلى الله عليه وسلم. في الآيات السابقة الدلالة على توحيد الله جل وعلا، وأنه يلزمهم كما آمنوا بتوحيد الربوبية واعترفوا بتصرفاته جل وعلا أن يعترفوا بتوحيد الألوهية. وتوحيد الربوبية هو الإيمان بتوحيد الله جل وعلا بأفعاله هو، وتوحيد الألوهية الإيمان وإفراد الله جل وعلا بأفعال العباد. نوحد الله بأفعاله، هو الخالق الرازق المحيي المميت المتصرف بالكون، هذا توحيد الربوبية. نوحد الله جل وعلا بأفعالنا بأن لا نعبد إلا هو، ولا نلتجئ إلا إليه، ولا نتوكل إلا عليه، هذا توحيد الألوهية. نوحد الله بأفعالنا، يعني نجعل أفعالنا خالصة لله وحده. وتوحيد الربوبية نوحد الله بأفعاله هو جل وعلا، لأنه الخالق الرازق المحيي المميت. وتوحيد الربوبية آمن به وصدق به كفار قريش. وتوحيد الألوهية أنكروه وردوه على محمد صلى الله عليه وسلم. فساق الله جل وعلا هذه الآيات لتثبيت توحيد الألوهية. ثم عقبها جل وعلا بتسديد الرسالة وصحة نبوة محمد صلى الله عليه وسلم بقوله جل وعلا: وما كان هذا القرآن أن يفترى من دون الله ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين. أم يقولون التراه؟ قل فأتوا بسورة مثله وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين. فيقول جل وعلا: وما كان هذا القرآن أن يفترى من دون الله. ما يمكن أن يصدر هذا القرآن من غير الله لأمور: أولا أن البشر مهما أوتوا من فصاحة وبلاغة ومعرفة لتصريف الكلام والتفنن فيه لا يستطيعون أن يأتوا مثله. وأنتم يا معشر قريش أرباب الفصاحة والبلاغة ومن حولكم من العرب لا أحد يجادلكم في فصاحتكم وبلاغتكم، هل تستطيعون أن تأتوا بمثله وتستعينوا بمن شئتم من الجن والإنس؟ ما استطاعوا. هل تستطيعوا أن تأتوا بعشر سور مثله كما في سورة هود؟ ما استطاعوا. هل تستطيعوا أن تأتوا بسورة واحدة مثله؟ ما استطاعوا. إذن فهذا قطعا كلام الخالق جل وعلا، كلام الله تبارك وتعالى. ما دام أنتم يا معشر البلغاء الفصحاء ما استطعتم أن تأتوا بسورة واحدة من مثله فغيركم من باب أولى، ولا يمكن أن يصدر مثل هذا الكلام المخلوق. الأمر الثاني: هل يعقل أن يفتري شخص على الله ويأتي بكلام ويقول هذا كلام الله ويستمر أياما وأشهر وسنين يكذب على الله جل وعلا بمرأة ومسمع منه ويتركه؟ أبدا. لو افترى مفتر على الله جل وعلا أخذ عزيز مفتر قد يمهله وقتا يسيرا لكن لا يتركه يعدو في الأرض فسادا. إذن فهذا القرآن ليس بكلام البشر، هو كلام الله جل وعلا، وهو نزل على محمد صلى الله عليه وسلم ليبلغكم إياه. فثبتت نبوة محمد صلى الله عليه وسلم بنزول هذا القرآن عليه. وما كان هذا القرآن أن يفترى من دون الله ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين. أربعة أخبار تبين حقيقة هذا القرآن الذي نزل على محمد صلى الله عليه وسلم، ليس كلام بشر ولكن كان هذا القرآن تصديق الذي بين يديه وتفصيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين. ليس هذا القرآن كما تدعون كلام بشر أو كلام محمد، محمد واحد منكم، وما دمتم لن تستطيعوا أن تأتوا بمثله ولا بعشر سور ولا بسورة، فمحمد ليس أقدر منكم بحد ذاته، فليس هذا من عنده وإنما هو من عند الله، يفترى بمعنى يفترى ويكون على الله وليس منه، ما كان صحيحا، ما يمكن أن يقع أن يفترى على الله ويصرف الله جل وعلا عن مفتري. وما كان هذا القرآن أن يفترى من دون الله، ولكن هذا القرآن تصديق الذي بين يديه، تصديق خبر كان المحذوفة مع السيناء، هذا على قراءة النص تصديق، وقراءة أخرى قراءة الرب، ولكن تصديق، ولكن هذا تصديق الذي بين يديه، ولكن هذا الكتاب تصديق الذي بين يديه، فهو خبر لكان المحذوف مع اسمها او خبر لمبتدا محذوف. ولكن تصديق الذي بين يديه، هذا الكتاب مصدق لما بين يديه، ما المراد بما بين يديه من الكتب السابقه؟ الكتب السابقه النادره على الانبياء السابقين، هذا القران يصدقها. كيف يصدقها؟ لانه يدعو الى ما دعت اليه من توحيد الله، فجميع كتب الله تدعو الى توحيد الله واطاعته بالعباده، فهذا مصدق لها بذلك. الامر الثاني ان الكتب السابقه اخبرت عن القران، وجاء القران مطابقا لما اخبرت به الكتب السابقه، ومحمد صلى الله عليه وسلم لا يعرف شيئا من الكتب السابقه، فلم يكن يقرا ولا يكتب ولا درس على شيء ولا تعلم على معلم، وليس عنده مكتبة ولا مجموعة كتب يطلع على ما فيها. فكونه صلى الله عليه وسلم جاء بهذا القرآن وهو بهذه الصفة عليه الصلاة والسلام تصديق له في رسالته، لأن هذا الكتاب الذي جاء به محمد مصدق للكتب السابقة، ومحمد لا يعلم شيئا عن الكتب السابقة. فلا يستطيع شخص مهما أوتي أن يأتي بتصديق لشيء لم يطلع عليه، لا بد أن يختلف معه بشيء من الأشياء، لو تخرص اختلف معه، لكن محمد عليه الصلاة والسلام جاء بهذا القرآن مصدق للكتب السابقة، فدليل هذا دليل على أن الذي جاء من عنده القرآن هو الذي جاءت من عنده الكتب السابقة، وهو الله جل وعلا. ولكن تصديق الذي بين يديه، المراد بالذي بين يديه الكتب السابقة التي تقدمت فيه، يصدقها ويدعو إلى ما دعت إليه من توحيد الله جل وعلا، ويأتي موافقا بما أخبرت به عن القرآن. وقيل ولكن تصديق الذي بين يديه جاء القرآن مصدقا لمحمد صلى الله عليه وسلم فيما أخبر به بأنه رسول رب العالمين بين يديه يعود إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. فهذا القرآن مصدق للرسول فيما أخبر به بأنه رسول من عند الله. ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل الكتاب، تفصيل تبيين وتوضيح الكتاب المكتوب ما أحكمه الله جل وعلا وشرعه من حلال وحرام وواجب ومحرم وما رسمه لعبادة يسير عليه في هذه الحياة الدنيا ليسعدوا في الدنيا والآخرة. وتفصيل الكتاب تفصيل للشرائع لشريعة الله جل وعلا وتبيين لها وإيضاح بلا لبس ولا خفاء ولا شيء يعلمه الخاصة دون العامة كما افتراه ودعمه أهل الأديان السابقة. فالقرآن شيء واحد يقرأه الناس كلهم ويفهمون منه على قدر ما وهبهم الله جل وعلا من العلم والإدراك والمعرفة. وتفصيل الكتاب لا ريب فيه، لا ريب فيه، لا شك ولا مرية، أو صدق وحق من عند الله جل وعلا، لا ريب فيه. من أين أتى؟ من رب العالمين، منزلا من رب العالمين، من الله جل وعلا، لم يأتي به محمد صلى الله عليه وسلم من تلقاء نفسه، ولم يأتي به من معلم علمه إياه، ولم يأتي به من كتاب اطلع عليه من كتب الأقدمين، وإنما جاءه من رب العالمين الذي رباكم بنعمه واعترفتم بذلك. لأنكم يا معشر قريش معترفون بأن الله رب العالمين، لا ينكرون ذلك. فقال جل وعلا من رب العالمين ليلزمهم، تلزمهم الحجة. وما كان هذا القرآن أن يُنذر من دون الله، ولكن كان هذا القرآن أو ولكن هذا القرآن تصديق الذي، إذا قلنا ولكن كان هذا القرآن فقراءته النص تصديق الذي بين يديه، ولكن هذا القرآن تصديق على أنه خبر إن تيسر، تصديق الذي بين يديه وتفصيل مثل تصديق، إذا قرأت بالنص قرأت تفصيل بالنص، وإذا قرأت بالرفع تقع مثلها، لأن هذه أخبار متتابعة أربعة. ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين، كل هذه أخبار على القرآن، سواء كانت أخبار لجانب محذوفة مع اسمها أو أخبار لمبتدأ محذوف. أم يقولون افتراء؟ أم الاستفهام هنا للإنكار والتوبيخ والتقريع وخالف قريش الذين يقولون إن محمد اخترع هذا القرآن وزعم ونسبه إلى الله، أم يقولون اخترعه؟ إن كنتم واثقين مما تزعمون لأن محمد اخترع هذا القرآن، فمحمد من هو؟ تعرفونه، محمد بن عبد الله ابن عبد المطلب معروف لديكم واحد منكم، فهل يمكن أن يأتي بهذا القرآن وحده وأنتم كلكم ومن استطعتم أن تستعينوا به تعجزون عن أن تأتوا بسورة واحدة؟ ما يمكن أن يأتي به وحده، وإنما أتى به من عند الله رب العالمين. أم يقولون افتراه، يعني أتى به وكذب بنسبته إلى الله جل وعلا. قل، أي قل لهم يا محمد، فأتوا بسورة مثله. جاء في سورة الإسراء تحديهم بأن يأتوا بمثل هذا القرآن، فعجزوا. ثم جاء في سورة هود تحديهم بأن يأتوا بعشر سور مثليه، فعجزوا وما استطاعوا. فجاء في سورة يونس هذه أن يأتوا بسورة مثله، وهذا في السورة المكية. ثم جاء في سورة البقرة وهي من السور المدنية التي نزلت المدينة تحديهم بأن يأتوا بسورة من مثله، وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين، فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا، لن تستطيعوا أن تأتوا بسورة من مثله، سورة واحدة، إنا أعطيناك الكوثر وصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر، هذه سورة واحدة. كلكم يا معشر قريش ومن استطعتم أن تستعينوا به تعجلوا أن تأتوا بمثله، من هذه السورة وغيرها من السور، فإن لم تفعلوا يقول الله ولن تفعلوا يقينا، فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. فهذا تحدي عظيم، لو كان عندهم من القدرة ما سكتوا على هذا التحدي أبدا. وتدرج معهم جل وعلا شيئا فشيئا، ليتوا بمثل ما يأتي به محمد، ما استطاعوا. قال لهم ائتوا بعشر سور، لا بمثله كله، بعشر سور ما استطاعوا. قال لهم جل وعلا ائتوا بسورة واحدة مثله ما استطاعوا. إذن قطعا هذا الكلام ليس من كلام محمد صلى الله عليه وسلم، وإنما هو من كلام الله جل وعلا، لأنه لو كان من كلام محمد لاستطاع البلغاء والفصحاء وأصحاب المعلقات مشهورون بفصاحتهم وبلاغتهم، ومعجزة محمد صلى الله عليه وسلم معجزاته كثيرة، لكن أعظمها القرآن. وكذا معجزات الأنبياء من جنس ما برع فيه قوم هذا النبي، فكان قوم موسى على نبينا وعليه أفضل الصلاة والسلام بلغوا مبلغا بعيدا في السحر، والتموين على العيون والعقول. فأتت معجزة موسى عليه الصلاة والسلام من جنس ما برع فيه قومه وليست بسحر، إنها من عند الله. ولذا أول من آمن بموسى عليه الصلاة والسلام وأخيه هارون السحرة، لأنهم يعلمون السحرة والتفنن فيه والتمويه على الناظرين والتخييل على العقول، يعرفون ذلك. فجاءهم شيء فوق ما يعرفون، فأدركوا بعقولهم بأن ما جاء به موسى وهارون عليهم الصلاة والسلام ليس بسحر وليس باستطاعة مخلوق أن يأتي به، فسجدوا لله. وحينما برع الناس بالطب ووصلوا فيه مبلغا لا يدرك، جعل الله جل وعلا معجزة عيسى بن مريم على نبينا وعليه أفضل الصلاة والسلام من جنس ما برع به قومه، فكان يبرئ الأدمى والأبرص ويحيي الموتى بإذن الله. ويأخذ من الطين ويجعلها كهيئة الطير ثم ينفخ فيها فتكون طيرا بإذن الله. وهذا ما يستطيع الأطباء، عجزوا عن إبراء الأكمة والأبرص، وعجزوا عن رد الروح فيما خرجت منه، وعجزوا في نفخ الروح في جمال، فجعل الله هذا معجزة لعيسى عليه الصلاة والسلام. فآمن به من أراد الله هدايته، لأنهم عرفوا أن ما جاء به عيسى لا يستطيع أن يأتي به مخلوق من تلقاء نفسه وبقدرته أو بعلمه أو بمعرفته أو بأن يأخذه عن غيره من الرجال، لا يمكن هذا. وجاءت معجزة محمد صلى الله عليه وسلم القرآن العظيم الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. لما برع العرب في الفصاحة والبلاغة والتفنن في أساليب الكلام، جاء من جنس ما برع فيه ما برعوا فيه، وأدرك من وفقه الله منهم ذلك فسارعوا للإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم. ومن لم يرد الله هدايته ذلك في حقيقة نفوسهم، لكنهم أنكروا ذلك ظاهرا أمام الناس وفي قلوبهم، يعرفون أن هذا لا يأتي به بشر. ويقول الله جل وعلا: أم يقولون افتراه؟ قل، أي قل لهم يا محمد، فأتوا بسورة مثله، سورة واحدة مثل هذا القرآن، قد لا تستطيعون أنتم، استعينوا من شئتم من الفصحاء والبلغاء والشعراء والمدركون إدراكا للغة العربية أكثر منكم، وبالجن وبالشياطين وبالأصنام التي تعبدونها وتدعون أنها تنفع وتضر
اضربوا منها المدد لتسعفكم بسورة واحدة من مثل هذا القرآن. وادعوا من استطعتم، وقال جل وعلا من دون الله، ادعوا من استطعتم من دون الله، كل من أردتم أن تطلبوا منه فاطلبوا، لا نحجر عليكم، لا نقول أنتم يا معشر قريش وحدكم أو الإنس وحدهم أو العرب وحدهم، وإنما اطلبوا ممن شئتم، ممن شئتم من الخلق أيا كان، اطلبوا منه المدد، وابذلوا له ما تبذلون من الأموال ليعارض هذا القرآن أو ليأتي بسورة مثله. وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين، إن كنتم صادقين في ماذا؟ فيما تقولونه من أن هذا القرآن اخترعه محمد. برهنوا على ما تقولون بأن هذا من كلام محمد بأن تأتوا أنتم والجن والإنس والعرب والعجم والشياطين وغيرهم، ائتوا بسورة إن استطعتم. إذا جئتم بسورة حينئذ ممكن أن يقال إن هذا من كلام محمد. وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين. قال جل وعلا بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه، كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه. إنكار الشيء له طريقتان، طريقة صحيحة وطريقة مرجعة خلاص. طريقة صحيحة وطريقة خطأ. طريقة صحيحة في الإنكار تدلل على ما تنفي، تدلل على ما تقول في إنكارك، هذه طريقة صحيحة. يقول لك شخص زيد وصل مكة اليوم، تقول متى وصل؟ يقول لك في الصباح وصل مكة. تقول أنا كلمته بعد الظهر في الرياض. كيف تقول أنه وصل مكة وأنا بنفسي كلمته بعد الظهر وهو في الرياض موجود؟ فأنت كاذب علي من خبرك هذا. تبرهن على ما تقول في إنكارك الشيء، يقول لك إن فلانا قتل مثلا، تقول متى قتل؟ يقول قبل 5 أيام. تقول أنا البارحة سمعت به ورأيته، كيف تكذب على كلامك كذب؟ يقول لك رأيت فلانا من الوجهاء الأعيان الأغنياء الشرفاء يسأل الناس، يمد يده يسأل الناس، فتقول هذا كذب لأنه يعطي ولا يسأل، ويبذل ويعطي ويتصدق، كيف يسأل الناس؟ فهذه طريقة في الإنكار للخبر معقولة. طريقة أخرى تقول ما تقوله كذب، يقول لك برهن على أن كلامك كذب، تقول له كلامك كذب. طيب تأمل في كلامي، كلامي صحيح، كلامي حق، تقول له كلامك كذب. هذا إنكار ليس بصحيح، إنكار خطأ. إذا كنت تعتقد أن كلامه كذب فبرهن عليه، دلل على أن كلامه كذب، ولا تقول أنا أرد كلامك ولا أقبل كلامك. لما يقول الله جل وعلا في هؤلاء الكفار الذين زعموا وافتروا ان محمدا صلى الله عليه وسلم اتى بالقران من عنده، وهذا زعم منهم وافتراء وكذب، وتكذيبهم لكون القران من عند الله جل وعلا تكذيب مبني على رد الحق او رد ما يقال، وليس مبني على دليل او حجه. لو كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه، انت تقول لصاحبك مثلا خبر من الاخبار فيقول لك لا هذا ما هو صحيح، تقول له يا اخي تامل في كلامي، كلامي حق، كلامي صدق، تامل فيه. يقول ابدا كلامك غير صحيح، ويرد كلامك جمله وتفصيلا، هذا ليس بصحيح، رده ليس بصحيح، وانما عليه ان ينقض كلامك ويبين وجه الكذب ووجه الخطا فيه معقول، اما ان يرده بدون ان يتامله فهذا جهل وضلال، كما فعل كفار قريش فيما حكى الله جل وعلا عنهم بقوله بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه، كذبوا بشيء ما تأملوه وما تدبروه وما تفكروا فيما يقال لهم وما يسمعونه، وإنما أنكروا إنكارا سريعا بدون تأمل ولا تدبر، بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتهم تأويله، لما يأتهم تأويله، لما يأتهم ما يقول إليه ويدعو إليه ويتوعد عليه ويأمر به وينهى عنه. فالقرآن توعدهم إن لم يؤمنوا سيعاجلهم بالعذاب، والمعاجلة ما جاءت إلى الآن ولكنها قريبة، لما ولما يفهم منها تقريء الشيء، أفعال التقريء، كما في قوله جل وعلا وقال للأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم، لم يدخل بعد وإنما يتوقع بأمر الله جل وعلا وجود الإيمان، لما لا تنفي الشيء وعدم حصوله وإنما تنفي الوقوع الآن ومحتمل الوقوع في المستقبل، ولما يأتهم تأويله يعني ما يقول إليه مما أنذر به، فقد أنذرهم بالعذاب وقد جاءهم تأويله قريبا، متى؟ في غزوة بدر الكبرى، أهلك الله صناديد قريش. ولما يأتهم تأويله، وهذا ليس بمستغرب منهم، هذا الفعل الذي فعله كفار قريش ليس بغريب، بل فعل الكفار السابقين كذلك، كذلك كذب الذين من قبلهم، مثل تكذيب كفار قريش النبي صلى الله عليه وسلم مع الأدلة الدالة يقينا وقطعا على صدقه صلى الله عليه وسلم الذي لا شك فيه، كذب الذين من قبلهم الكفار السابقون، كذبوا أنبياءهم مع ما أتوهم به من الأدلة الواضحة والبراهين الساطعة، كذلك كذب الذين من قبلهم، فانظر كيف كان عاقبة الظالمين، تأمل عاقبة الظالمين، وبهذا نذارة لمن؟ كفار قريش أنتم تكذيبكم ليس الأول، كذب من قبلكم وسلكتم مسلكهم، فما الذي حصل لمن قبلكم؟ هم يدركون ذلك ويعرفونه لأنه قص عليهم وبلغوا به ما عاقب الله به الأمم السابقة التي كذبت أنبياءها. فانظر كيف كان عاقبة المكذبين إن لم تؤمنوا حل بكم ما حل في الأمم قبلكم. فانظر كيف كان عاقبة المكذبين الظالمين. يقول الله جل وعلا: ومنهم من يؤمن به ومنهم من لا يؤمن به. ومنهم من يؤمن به قيل بها، ومنهم من يؤمن به بقلبه يعتقد ويعلم يقينا بأن هذا الكلام ليس من كلام محمد صلى الله عليه وسلم وإنما هو من كلام الخالق، ولكنه ينكر ذلك ظاهرا أمام الناس عنادا. ومنهم من يقول إن هذا القرآن كلام محمد وهذا الذي تذهب عليه عقله وتفكيره، هذا منتهى إلى راكب. فهم كفار قريش نوعان: نوع مدرك في الحقيقة لأن القرآن كلام الله كما تقدم لنا غير مرة، لأنهم كان بعضهم يأتي مترصصا في الليل متقنعا ويقف أو يجلس قريبا من مكان النبي صلى الله عليه وسلم الذي يقرأ فيه القرآن ليلا، يتلذذ ويستأنس بسماعه القرآن لبلاغتهم وفصاحتهم، يتلذذون بفصاحة القرآن وبلاغته. فالبليغ الفصيح يعجبهم كلام البليغ الفصيح، إذا عثر عليه شيء فوق مستوى أعجبه وأحب أن يسمعه. فيأتي بعضهم متقنعا متلصصا حول النبي صلى الله عليه وسلم ليستمع لقراءته، ثم يأتي الآخر في مكان آخر، ثم يأتي الثالث والرابع وهكذا. فإذا طلع عليهم الفجر تفرقوا فاجتمعوا في طريق من طرقهم، فعرف بعضهم بعضا وأنكر بعضهم على بعض: كيف تأتون تستمعون إلى هذا الساحر الكاهن كذا كذا؟ فيتعاهدون بأن لا يأتوا مرة ثانية، ثم ما يستطيعوا الصبر فيأتوا ويستمعوا ثم يتعاهدون وهكذا. كل هذا لأن القرآن استجلب أفكارهم وعقولهم وسيطر عليها، فهم يعجبون به ومع ذلك منكرون ومكذبون بالظاهر. قال بعض المفسرين: هذا معنى قوله جل وعلا: ومنهم من يؤمن به، يعني في قلبه، وينكر ذلك بلسانه، ومنهم من ينكره بقلبه ولسانه. وقيل: ومنهم من يؤمن به، في هذا تصريح لمحمد صلى الله عليه وسلم بأنه مع إنكارهم الآن وتكذيبهم فإن بعضهم سيؤمن. وفعلا حصل هذا، بعض من أنكر ووقف في وجه الدعوة المحمدية وعمل الأعمال العظيمة لصد الدعوة رجع عن ذلك وآمن بالله وبرسوله وبالقرآن. ومنهم من علم الله جل وعلا أجلا أنه يموت على كفره وضلاله. ومنهم من يؤمن به ومنهم من لا يؤمن به. ثم توعد جل وعلا من أعرض عن القرآن بقوله: لا
وربك أعلم بالمفسدين لا تخفى عليه خافية.
وقال
يميز جل وعلا من يستحق المتوبة ومن هو من المفسدين الذين يستحقون العقوبة، فهو أعلم جل وعلا مطلع على ما في الضمائر والقلوب لا تخفى عليه خافية. قد يكون اللسان طيبا والقلب خبيث. الله جل وعلا عليم بما تنطوي عليه قلوب عباده من خير وشر، وربك أعلم بالمفسدين.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وما كان هذا القرآن أن يفترى من دون الله ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين. أم يقولون افتراه قل فأتوا بسورة مثله وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين. بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتهم تأويله كذلك كذب الذين من قبلهم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين. ومنهم من يؤمن به ومنهم من لا يؤمن به وربك أعلم بالمفسدين. قال العماد بن كثير رحمه الله تعالى هذا بيان لإعجاز القرآن وأنه لا يستطيع البشر أن يأتوا بمثله ولا بعشر سور ولا بسورة من مثله، لأنه بفصاحته وبلاغته ووجازته وحلاوته واشتماله على المعاني العزيزة الغريبة النافعة في الدنيا والآخرة لا يكون إلا من عند الله الذي لا يشبهه شيء في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله وأقواله.
لأنه كما أنه جل وعلا لا يشبهه شيء في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله، فهو جل وعلا لا يستطيع مخلوق أن يأتي بمثل كلامه، فكلامه لا يستطيع أن يأتي المخلوق بمثله، فلا يشبه كلامه جل وعلا بكلام خلقه، بل هو متميز. ولولا أن الله جل وعلا يسره وسهله وقربه لعباده ما أدركوه، كما قال الله جل وعلا ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. يسره الله جل وعلا وسهله وبينه لعباده لولا ذلك ما أدركوه.
فكلامه لا يشبه كلام المخلوقين، ولهذا قال تعالى وما كان هذا القرآن أن يفترى من دون الله، أي مثل هذا القرآن لا يكون إلا من عند الله ولا يشبه هذا كلام البشر. ولكن تصديق الذي بين يديه أي من الكتب المتقدمة ومهيمنة عليه ومبينا لما وقع فيها من التحريف والتأويل والتجهيل، وقوله وتفصيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين، أي وبيان الأحكام والحلال والحرام بيانا شافيا كافيا حقا لا مريت فيه من الله رب العالمين. كما تقدم في حديث الحارث الأعور عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه فيه خبر
يعني في القرآن وحبل الله المتين الذكر الحكيم فيه خبر ما قبلكم، يعني الأخبار التي حصلت قبل موجودة في القرآن ومبينة صدقا وحقا، وفيه ما سيأتي من الأمور مبين فيه أحوال يوم القيامة.
فيه خبر ما قبلكم ونبأ ما بعدكم وفصل ما بينكم،
حكم ما بينكم يعني بيان الأحكام
لكم.
أي خبروا عما سلف وعما سيأتي وحكموا فيما بين الناس بالشرع الذي يحبه الله ويرضاه. وقوله أن يقولوا للسراح قل فأتوا بسورة مثله.
وحكم ما بينكم فمن تحاكم إلى غير ما عند الله فقد ضل ضلالا مبينا، لأن الله جل وعلا حكم بين عباده بهذا القرآن وجعله حكما يتحاكم إليه، وهو أعلم جل وعلا بمصالح عباده، يعلم ما يصلحهم في دينهم ودنياهم في حاضرهم ومستقبلهم، فمن تحاكم إلى غير شرع الله فقد ضل ضلالا مبينا.
وقوله أن يقولون افتراه قل فأتوا بسورة مثله وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين، أي ادعيتم وافتريتم وشككتم بأن هذا من عند الله وقلتم كذبا
وميلا
أن هذا من عند محمد فمحمد بشر مثلكم، وقد جاء فيما زعمتم بهذا القرآن فأتوا أنتم بسورة مثله أي من جنس هذا القرآن واستعينوا على ذلك بكل من قدرتم عليه من إنس وجان. وهذا هو المقام الثالث في التحدي، فإنه
المقام الثالث في التحدي لأن التحدي أولا بأن يأتوا بهذا القرآن كامل، والمقام الثاني بأن يأتوا بعشر سور، والمقام الثالث بأن يأتوا بسورة مثله.
فإنه تعالى تحداهم ودعاهم إن كانوا صادقين في دعواهم أنه من عند محمد، فليعايروه بنظير ما جاء به وحده وليستعينوا بمن شاءوا، وأخبر أنهم لا يقدرون على ذلك ولا سبيل لهم إليه. فقال تعالى قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا.
ظهيرا حويلا ومساعدا معينا.
ثم تقاصر معهم إلى عشر سور منه
فقلل بدل أن يأتوا منهم أن يأتوا بمثل عجزه قال يأتوا بعشر سور.
ثم تقاصر معهم إلى عشر سور منه فقال في أول سورة هود أم يقولون افتراه قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين. ثم تنازل إلى سورة فقال في هذه السورة أم يقولون افتراه قل فأتوا بسورة مثله وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين. وكذا في سورة البقرة وهي مدنية تحداهم بسورة منه وأخبر أنهم لا يستطيعون ذلك أبدا فقال فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار الآية. هذا وقد كانت الفصاحة من سجاياه وأشعارهم ومعلقاتهم إلى المنتهى في هذا الباب،
يعني ابتلعوا في الفصاحة مبلغا عظيما ما استطاع من قبلهم ولا من بعدهم أن يأتي بمثله مع توبه من الفصاحة والبلاغة. وأشعارهم ومعلقاتهم المعلقات السبع التي فصاحتها وبلاغتها وقوتها اختاروها أن تعلق على الكعبة.
ولكن جاءهم من الله ما لا قبل لأحد به، ولهذا آمن من آمن منهم لما عرف من بلاغة هذا الكلام وحلاوته وجزالته وطلاوته وإفادته وفراعته، فكانوا أعلم الناس به وأفهمهم له وأتبعهم له وأشدهم له قيادا، كما عرف السحرة لعلمهم بفنون السحر أن هذا الذي فعله موسى عليه الصلاة والسلام لا يصدر إلا من مؤيد مسدد مرسل من قبل الله، وأن هذا لا يستطاع لبشر إلا بإذن الله. وكذلك عيسى عليه السلام بعث في زمن علماء الطب ومعالجة المرضى، فكان يبلغ الأسبح والأبرص والحيد الموتى بإذن الله. وفي جزء هذا لا مدخل للعلاج والدواء فيه، فعرف من عرف منهم انه عبد الله ورسوله. ولهذا جاء في الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال: ما من نبي من الانبياء الا وقد اوتي من الايات ما امن على مثله البشر، وانما كان الذي اوتيته وحيا اوحاه الله اليه، فارجو ان اكون اكثرهم تابعا.
يعني كل نبي يعطيه الله جل وعلا موجبة عظيمة تستحق أن يؤمن عليها وبسببها البشر، ويقول عليه الصلاة والسلام: وإنما كان الذي أوتيته وحيا أوحاه الله إلي. والقرآن ساقٍ خالد مخلد بإذن الله جل وعلا. المعجزات السابقة مع الأنبياء كانت على أيديهم فقط ولذهابهم تنتهي، وأما معجزة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فهي باقية إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. وحفظ الله جل وعلا القرآن من التبديل والتحريف. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون.
وقوله: بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتهم تأويله. يقول: بل كذب هؤلاء بالقرآن ولم يفهموه ولا عرفوه ولما يأتهم تأويله، أي ولم يحصلوا ما فيه من الهدى لا ودين الحق إلى حين تكذيبهم به جهلا وسفها. كذلك كذب الذين من قبلهم، أي من الأمم السالفة. فانظر كيف كان عاقبة الظالمين، أي فانظر كيف أهلكناهم بتكذيبهم رسلنا ظلما وعلوا وكفرا وعنادا وجهلا. فاحذروا أيها المكذبون أن يصيبكم ما أصابهم. وقوله: ومنهم من يؤمن به، الآية، أي ومن هؤلاء الذين بعثت إليهم يا محمد من يؤمن بهذا القرآن ويتبعك وينتفع بما أرسلت به. ومنهم من لا يؤمن به بل يموت على ذلك ويبعث عليه. وربك أعلم بالمفسدين، أي وهو أعلم بمن يستحق الهداية فيهديه ومن يستحق الضلالة فيضله، وهو العادل الذي لا يجور بل يعطي كل ما يستحقه تبارك وتعالى وتقدس وتنزه، لا إله إلا هو.
والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه. تسأل عن اتصال زوج الأخت على وقت زوجته للإطمئنان على صحتها وتهنئتها بالمولود. إذا كان هذا الاتصال لا ريبة فيه، اتصال بالتليفون أو اتصال مباشر وقف عندها وعندها أحد من ذويها من أهلها ولا ريبة في ذلك، فلا بأس بذلك، لأن لزوج الأخت أن يكلم أخت زوجته، لكن لا يجوز له أن يحلو بها. وأما تكليمه إياها بمحور فلا حرج.